أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من الإصطلاحات القرآنية التي ورد ذكرها في القرآن الكريم إصطلاح البرزخ في القرآن. الآيات التي أشارت إلى مسألة البرزخ في القرآن متعددة وكثيرة، ولكنه قبل الدخول في بيان المراد من البرزخ اصطلاحا، وأنه أين يقع وما هي حقيقته، لابد من الإشارة إلى ما هو المراد من البرزخ لغة. يقول الراغب الإصفهاني في كتابه المفردات أن المراد من البرزخ هو الحاجز والحد بين الشيئين، فإذا كان هناك حاجزا وحدا بين شيئين فذلك الحاجز وذلك الحد الذي يقع بين شيئين آخرين يعبر عنه لغة بالبرزخ. فالبرزخ إذن هو ما يقع بين شيئين، وهذا لعله أيضا أشارت الآية القرآنية إلى ذلك. قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، يعني حاجز مانع حد لا يبغيان، هذا هو البرزخ لغة. وهذا المعنى اللغوي أيضا يمكن أن نفهمه من البرزخ الإصطلاحي في القرآن، يعني أن الإنسان له حياة في هذه النشأة، وأنه سوف يحشر في القيامة الكبرى والحشر الأكبر، وما بينهما هو المسمى بالبرزخ، يعني أن الإنسان بعد حياته الدنيوية لا يكون ميتا، بل له حياة بتعبير القرآن حياة برزخية، وبعد تلك الحياة البرزخية يموت، ثم ليبعث من جديد في القيامة الكبرى والحشر الأكبر. فهذه الحياة المتوسطة بين الدنيا، بين نشأتنا الحالية، بين عالمنا الذي نعيش به، وبين القيامة الكبرى الذي من خلاله سوف يتعين مصير الإنسان إما إلى الجنة وإما إلى النار، هذه الفترة الواقعة ما بين حياتنا الدنيوية وما بين حياتنا الأخروية، هذه الفترة يعبر عنها القرآن الكريم بحياة البرزخ وبالحياة البرزخية. طبعا لا يخفى على الإخوة، نحن عندما نقول البرزخ مرادنا من البرزخ يعني الحياة الواقعة بعد هذه الحياة، وإلا في بعض الكتب الكلامية والفلسفية والعرفانية قد يطلق البرزخ والحياة البرزخية ويراد منها الحياة الموجودة للإنسان قبل هذه الحياة التي يعيشها الآن. هسه هنا يوجد تساؤل، وهو أنه هل للإنسان حياة قبل هذه الحياة أو لا؟ نعم، القرآن الكريم يثبت هذه الحقيقة كما في آية الذر من سورة الأعراف، أن الإنسان كان له حياة ووجود قبل هذا الوجود في هذه النشأة، وهو المعبر عنه في كلمات علماء الكلام والفلسفة والعرفان بالبرزخ في قوس النزول، بالبرزخ النزولي. ونحن في القرآن الكريم والروايات التي نعرض لها نريد أن نتكلم في البرزخ ما بعد هذه الحياة، لا البرزخ الذي هو قبل هذه الحياة، وبعبارة اصطلاحية البرزخ الصعودي لا البرزخ النزولي. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان في المجلد 15 صفحة 68 هكذا يقول، يقول: والمراد بهذا البرزخ، يعني هذه الحياة المتوسطة بين الدنيا وبين الآخرة، والمراد بهذا البرزخ هو عالم القبر
الذي يعيش فيه الإنسان بعد موته إلى قيام الساعة. إذن من هنا تتضح لنا هذه الحقيقة، أن الإنسان بالموت لا ينعدم، وإنما ينتقل من حياة إلى حياة أخرى. وبتعبير الإمام أمير المؤمنين: إنما تنتقلون من دار إلى دار. وبتعبير الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في يوم العاشر من المحرم عندما قال لأصحابه: الموت قنطرة. لماذا قنطرة؟ جسر يعبر الإنسان من خلاله من هذه النشأة إلى نشأة أخرى، التي يعبر عنها القرآن الكريم بنشأة البرزخ. لكن هنا مسألة بودي أن أشير إليها لا تخفى على المشاهد الكريم، وهو أنه القبر عندما يبحث عنه في الأبحاث الفقهية ويتكلم عنه في الأبحاث الفقهية، يراد منه ذاك القبر المادي، تلك الحفرة التي يوضع الإنسان فيها مع الشرائط المذكورة في الأبحاث الفقهية، وهو ما يعبر عنه في الاصطلاح بالقبر الفقهي. ولكنه عندما نأتي إلى علم الكلام ونقول القبر، مرادنا ليس القبر الفقهي يعني تلك الحفرة، وإنما مرادنا الحياة البرزخية، يعني حفرة من حفر النيران، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. فإذا القبر له اصطلاحان: قبر فقهي، وهي تلك الحفرة التي يوضع فيها بدن الإنسان، وقبر كلامي، وهو أن روح الإنسان بعد الانتقال إما أن تذهب إلى روضة من رياض الجنة، وإما إلى حفرة من حفر النيران. وبعبارة أخرى، أن القرآن الكريم يثبت لنا هذه الحقيقة، وهو أن الإنسان جسد بدن وروح. فإذا تكلمنا عن بدنه فهو القبر الفقهي، أين يوضع وما هي شرائط دفنه ونحو ذلك. أما إذا تكلمنا عن روحه فهو القبر الكلامي، يعني بدنه يوضع في تلك الحفرة، ولكن روحه إما أن تكون في روضة من رياض الجنة، وإما أن تكون نعوذ بالله في حفرة من حفر النيران. ونحن عندما نتكلم عن البرزخ ليس مرادنا القبر الفقهي، وإنما القبر الكلامي. وإذا رأيتم في الروايات أن الأئمة يقولون أن الإنسان إذا وضع في قبره ليس مراد القبر الكلامي، وإنما ليس المراد القبر الفقهي، وإنما المراد القبر الكلامي، يعني في القبر أي في عالم البرزخ. إذا اتضحت لنا هذه الحقائق يأتي هذا التساؤل، وهو أنه هل توجد آيات تثبت لنا هذه الحقيقة أو لا؟ الآيات في ذلك كثيرة في القرآن الكريم. طبعا إجماع المسلمين على هذه المسألة، وهو أن الإنسان بعد الموت لا ينعدم، وإنما ينتقل من حياة إلى حياة أخرى، عبر عنها القرآن الكريم بحياة البرزخ. أما الآيات القرآنية التي تثبت لنا هذه الحقيقة فمتعددة، منها قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. التفت إلى ذيل الآية: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هذه الآية تبين لنا أنه يوم تقوم الساعة في الحشر الأكبر وفي القيامة الكبرى، الله يدخل آل فرعون أشد العذاب. أما قبل قيام الساعة وهو حياة البرزخ، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في الصباح وفي المساء يؤخذ بآل فرعون فيعرضون على النار، على مصيرهم الذي سيذهبون إليه، ويقال لهم أن هذا هو مكانكم. فلهذا قالت الآية: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في البرزخ. أما ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى في سورة المؤمنون، هذه في سورة غافر الآية 46، وقال تعالى في سورة المؤمنون: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إذن بمجرد أن علائم الموت تتضح، يعني علائم الانتقال من هذه النشأة إلى تلك النشأة تتضح للإنسان، تكون عيانية بعد أن كانت علمية، عندها إذا كان عاصيا إذا لم يكن قد قدم لآخرته لغده شيء يقول ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ماذا يأتي الجواب؟ كلا. لماذا يأتي الجواب بكلا؟ القرآن الكريم صريح في هذا، يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. القرآن عندما يقول لهؤلاء كلا، لماذا؟ باعتبار أنه يعلم أنهم كاذبون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. صريح القرآن الكريم، كلا إنها كلمة هو قائلها، يعني يقول ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لا يقولها عن صدق، وإنما فقط هي كلمة لقلقة لسان، وإلا لو كان صادقا الله سبحانه وتعالى لما قال له كلا، إنما يقول له كلا لأن الله يعلم منه أنه لو عاش في الدنيا أبد الآبدين لكان فعله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هسه محل الشاهد في الآية المباركة، قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن هذه الآية من الآيات الصريحة أنها تثبت عالم البرزخ ما بين الدنيا وما بين يوم البعث والنشأة والحشر الأكبر. أما الآية الثالثة قال تعالى في سورة نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، يعني بعد غرقهم مباشرة دخلوا إلى عالم البرزخ فأدخلوا نارا، ولو لم يكن عالم البرزخ موجودا من الواضح أنهم يبقون لا يدخلون النار إلى ماذا؟ إلى يوم تقوم الساعة، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. والآيات في ذلك كثيرة. أما الروايات الواردة في هذا الباب فهي أيضا فوق حد الإحصاء، أشير إلى بعض هذه الروايات، منها ما ورد في البحار المجلد السادس صفحة 214 وما بعد، هناك مجموعة من الروايات في هذا الباب أشير إلى بعضها. الرواية الأولى قال عليه أفضل الصلاة والسلام ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، قال البرزخ هو أمر بين أمرين، وهو الثواب والعقاب بين الدنيا والآخرة، وهو رد على من أنكر عذاب القبر والثواب والعقاب قبل يوم القيامة، وهو قول الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام والله ما أخاف عليكم إلا البرزخ، فأما إذا صار الأمر إلينا فنحن أولى بكم. هذه الرواية تريد أن تشير بأن الشفاعة والتخفيف ونحو ذلك لا ينال المؤمن في البرزخ، وإنما الشفاعة إنما تكون في الآخرة. ومن الروايات الواردة في هذا الباب رواية عن أبي بصير قال سمعت الصادق يقول فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، هذه في سورة الواقعة، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، قال الإمام الصادق في قبره. روح وريحان، هذا القبر هو القبر الكلامي يعني عالم البرزخ، وجنة نعيم يعني في الآخرة. إذا هذه الآية في سورة الواقع عندما قالت فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، الروح والريحان مرتبط بعالم البرزخ، وجنة النعيم مرتبط بعالم القيامة. قال وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم يعني في القابرة في البرزخ، وتصلية جحيم يعني في الآخرة. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة التي واردة أيضا في المقام وبودي أن أقرأها لكم، عن آبائه، الرواية عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، عن آبائه قال رسول الله مر عيسى بن مريم بقبر يعذب صاحبه ثم مر به من السنة القابلة فإذا هو ليس يعذب. فقال عيسى بن مريم: يا رب، مررت بهذا القبر عام أول فكان صاحبه يعذب، ثم مررت به هذا العام فإذا هو ليس يعذب. فأوحى الله عز وجل إلي: يا روح الله، إنه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقا وآوى يتيما فغفرت له بما عمل ابنه. هذه من الروايات التي تبين لنا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. طبعا فائدة أعمال الأبناء والعلم ونحو ذلك إنما في البرزخ وإلا في القيامة الكبرى يوم نطوي السماء كالطي السجلي للكتب. لا يبقى هناك ابن حتى يصل نفعه إلى أبيه، لا يبقى هناك عمل في هذه الدنيا حتى تصل فائدته إلى من عمل ذلك العمل. هذه الروايات: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من خمس، إلا من سبع، روايات متعددة. هذه إنما هي إشارة إلى عالم البرزخ. ومن الروايات القيمة أيضا في هذا الباب هذه الرواية التي وردت عن الإمام الصادق قال: من أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا. ما هي؟ قال: المعراج للرسول الأعظم، والمساءلة في القبر، والشفاعة. يقول: من أنكر هذه الأمور فليس من شيعتنا. ومن الروايات الواردة أيضا في هذا المجال هذه الرواية القيمة، الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: إن ابن آدم إذا كان في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. التفت جيدا، إذن في آخر يوم من الدنيا، يعني ليس بعد الموت عدم وفناء، لا، بعد الموت سؤال ومنكر ونكير، فروضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. مثل له ماله، يعني تمثل له، مثل له ماله وولده وعمله، فيلتفت إلى ماله فيقول: والله إني كنت عليك لحريصا شحيحا، كنت بخيلا وحريصا على جمعك، فما لي عندك؟ ما الذي يصلني منك؟ فيقول: خذ مني كفنك، فقط هذا المقدار لك فيا. ثم يلتفت إلى ولده فيقول: والله إني كنت لكم لمحبا، وإني كنت عليكم لمحاميا، فماذا لي عندكم؟ ما هو نفعكم الذي يصل إلي بعد الذي فعلته لكم؟ فيقولون: نؤديك إلى حفرتك ونواريك فيها، فقط هذا نصيبه من أولاده. ثم يلتفت إلى عمله فيقول: والله إني كنت فيك لزاهدا، لا أعتني بالعمل، وإنك كنت علي لثقيلا، بتكلف وبمؤونة كنت أؤدي أعمالي، فماذا عندك؟ فيقول: أنا قرينك في قبرك ويوم حشرك حتى أعرض أنا وأنت على ربك. محل الشاهد، يقول أمير المؤمنين: فإن كان لله وليا، هذا الإنسان إذا كان من أولياء الله أتاه أطيب الناس ريحا وأحسنهم منظرا وأزينهم رياشا، فيقول: أبشر بروح من الله وريحان وجنة نعيم، قد قدمت خير مقدم. فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح، ارتحل من الدنيا إلى الجنة، وإنه هذا الإنسان ليعرف غاسله ويناشد حامله أن يعجله، يعجل به حتى يذهب إلى الحياة الطيبة. فإذا أدخل قبره، مراد من القبر هنا يعني عالم البرزخ، يعني القبر الكلامي، فإذا أدخل قبره أتاه ملكان وهم فتانا القبر، يجران أشعارهما ويبحثان الأرض بأنيابهما وأصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف، فيقولان له: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ فيقول: الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني. طبعا في كثير من الروايات المستفيضة أنه ويسأل عن إمامه وولاية إمامه، فيقولان: ثبتك الله فيما تحب وترضى، وهو قول الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. فيفسحان له في قبره مد بصره ويفتحان له بابا إلى الجنة ويقولان له نم قرير العين نوم الشاب الناعم. وهو قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مقرا وأحسن مقيلا. أما وإذا كان لربه عدوا فإنه يأتيه أقبح خلق الله رياشا وأن تنهو ريحا، فيقول له: أبشر بنزل من حميم وتصلية جحيم، إلى آخر الرواية. إذن الروايات تشير لنا إلى هذه الحقيقة، وهو أن الإنسان بعد هذه النشأة ينتقل إلى نشأة أخرى، وهذه من حقائق القرآن. وتلك النشأة إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل حياتنا طيبة بعد هذه الحياة، وأن يرزقنا روضة من رياض الجنة. وإلى اصطلاحات قرآنية أخرى، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.